لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام في كل مكان، طاب مساكم بكل خير، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أسرتي والذي يأتيكم مباشرة على قناة زاد الفضائية. إذن لكل من يشاهدنا الآن، هذه حلقة من جديد نناقش فيها قضايا أسرية متعددة، من خلالها أيضا نفتح المجال للمشاركة معنا على مواقع التواصل التي تظهر لكم تباعا أثناء هذه الحلقة للمشاركة معنا في موضوعات حلقة البرنامج. اليوم حديثنا عن الأسرة وتنمية المواهب، ولمن أراد أن يشاركنا على هذا أيضا الموضوع يمكن أن يتواصل معنا على الأرقام التي كما ذكرت ستظهر تباعا على الشاشة. ابتداء نرحب بضيف أسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجي السلغامدي، مدير لجنة صلاح ذات البين بمدينة جدة. حياك الله أبو حمزة.
سلمك الله وبارك فيك. أسعد وأشرف هذه الليلة بالحديث إليك وإلى إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
الله يرضى عليك. اليوم أعلو حديث من الحديث الجميلة اللي تساهم أيضا في خلق جو أسري مميز وأيضا يجمع المودة والمحبة ما بين أفرادها، هو جانب التنمية، تنمية المواهب. أعلو كثير من الأسر ممن يعني يتفاجؤون بوجود مواهب متعددة داخل أفراد أسرتهم، لكن في المقابل لا يكون هناك اهتمام أو متابعة أو تنمية لتلك المواهب. أولا خلينا نتحدث عن الموضوع بصورة عامة، تنمية المواهب وعلاقته بتقوية الأسرة وأيضا جمع جانب رابط الود والمحبة فيما بينهم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على خير الأمم سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد.
اللهم صل وسلم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. فني بالتحية لك أخي صهيب ولإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يكون هذا اللقاء لقاء ماتعا نافعا لنا جميعا
يا رب. اللهم
أبتدئ بموقف مر بي، حيث أن أحد الإخوة مر لي يشتكي من أبنائه أو من أحد أبنائه.
نعم.
يقول هذا الولد من أولادي ليس كأولاد البقية، يعني يختلف عنهم، أولادي جميعا متفوقون في دراستهم لكن هو في الحقيقة يعني دونهم بكثير. يشتكي من بعض التصرفات التي يفعلها هذا الولد دون إخوانه. فقلت له وأردت أن أبين له أن الله عز وجل جعل الناس مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قلت له كيف أنت مع إخوانك؟ قال ماذا تقصد؟ قلت هل أنت مع إخوانك سواء، كلكم بطبيعة واحدة بتصرف واحد بمستوى واحد؟ قال لا، نحن مختلفون متفاوتون كما بين السماء والأرض. قلت كذلك أبناؤك لن يكونوا صورة طبق الأصل من بعضهم البعض، صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب، لا يمكن بحمل الأحوال أن يكونوا نسخ من بعضهم البعض، أن يكونوا سواء في كل شيء. التفاوت سنة جعلها الله في هذا الكون، قد يبرع إنسان في شيء ويبز أقرانه في شيء آخر ويكون ضعيف في شيء آخر. الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يخلق آدم عليه السلام وهو أبو البشر، أنزل جبريل إلى طينة الأرض فأخذ من سهلها وخشنها وأحمرها وأبيضها وأسودها وطيبها وخبيثها، من هذا الخليط المتمازج خلق الله تبارك وتعالى آدم. فالناس تبع لآدم عليه السلام، كلكم لآدم، وآدم من تراب، والتراب معادن، والناس معادن كما قال عليه الصلاة والسلام، خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. فالناس يختلفون في طباعهم وأطماعهم وأخلاقهم وانتماءاتهم، حتى في ألسنتهم ولغتهم، وحتى والله في يعني انتماءاتهم ومواهبهم. فبالتالي لابد أن الأب أو الأم أو المربي يعلم علم اليقين أن المتربين أو الأبناء أو الأهل لن يكونوا سواء.
هذا ليس له علاقة بتربية الإبن نفسه.
بطبيعة الحال أنا أقول يا أخي الكريم، سألت هذا الأخ نفس السؤال، قلت له يعني هل هو هؤلاء الذين معك إخوان أشقاء لك؟ قال نعم كلنا أشقاء، أبي لم يتزوج إلا أمي. قلت له هل كنتم سويا في بيت واحد؟ قال نعم. قلت سبحان الله، أبوكم واحد، أمكم واحد، البيئة واحدة.
نعم.
التربية واحدة، التوجيهات واحدة، لكن اختلفتم.
نعم.
لن تكونوا سواء. كذلك الأبناء، أبناؤك قد تبذل نفس الجهد معهم جميعا لكن لن يكونوا سواء، لا في تحصيلهم العلمي، لا في مواهبهم، لا في انتماءاتهم. يا أخي يخرج مثلا اثنين أو ثلاثة من التوأم نسخ في الصورة، كأنما هو فلقة انقسم أو شيء انقسم إلى فلقتين.
نعم.
لكن هذا يحب شيء وهذا يحب شيء آخر.
صحيح.
هذا يحب مثلا في الألوان أشياء وهذا يحب ألوان مناقضة مخالفة.
تصرفات
في المطعومات، في المشروبات، في الملبوسات، في الانتماءات، في الهوايات، في الرغبات، يختلفون. لن يكونوا سواء.
جميل. طب قبل ما أدخل معك في جزئية تنمية المواهب وغيرها، في نقطة يعني مهمة في هذا الجانب اللي ذكرنا إنه الأبناء يختلفون في تنمية في مواهبهم في انتماءاتهم وغيرها. في جانب آخر أيضا في جانب التربية اللي هو جانب المقارنة.
نعم.
يعني بحان يصنع الوالدين ما بين أبنائهم.
نعم.
يعني شوف فلان أقل منك أو إنه أعلى منك فيبدأ يقارن بالثاني.
نعم.
لأنه يبدو يكون كلهم سوا، لكن في المقابل لن يكونوا سوا، لكن المقارنة حاضرة في كل الأحوال، وأعتقد أنها في الأحيان سبب إحباط للطرف الآخر.
نحن نحسن التعجيز لكن لا نحسن التحفيز. هذه صفة عامة أقولها بكل مرارة. ما أسهل من تقول بالكلمة تجرح بها إنسان، تؤلمه، تكون هذه الكلمة بالنسبة لك واقع السياط على ظهره ونحن لا نشعر بها، نلقي بالكلمة المظلمة المؤلمة ولنساها نحن، لكنها لم تنسى ممن قيلت له، تبقى في قلبه كالجرح النازف. وكم تكون هذه المقارنات في الحقيقة مؤلمة في قلب الأبناء. لماذا؟ استشعار أننا لابد أن يكونوا سواء، أن يكون الأبناء الصغار كالأخ الكبير مثلا، أو أن يكونوا جميعا كالذي يحصل على امتيازات ودرجات عالية. يا أخي الكريم، هناك فروق فردية الله جعلها في الناس، فروق فردية في التكوين، في التركيبة، في الخلق، وكذلك في الأخلاق، في الرغبات، في الانتماءات، في الحب، أشياء يحبها فلان، فلان الآخر لا يحبها بتاتا. لذلك من أفقه وأعلم، من أدرك هذه الحقيقة، هو نبينا صفينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس على وفق هذه المنظومة، أنهم ليسوا سواء وأنهم يختلفون ويتفاوتون في كل شيء. مواقف كثيرة مرت في حياته عليه الصلاة والسلام بين لنا من خلالها كرسالة تربوية تهذيبية لنا، تعليمية لنا، تقول لنا عامل الناس كلهم بحسبه، كلهم بقدره، كلهم باهتمامه، لا تعاملهم سواء. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأعظمهم حياء أو أصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، أفرضهم زيد، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، ألا وإن لكل أمة أمينة، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. إذن تخيل ماذا صنفهم عليه الصلاة والسلام في هذه الصورة الجميلة التي تدل على فعلا رقي في الفهم والعلم،
رغم أنهم كانوا ملازمين للنبي في كل أحوال.
أقرب الناس هؤلاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الأربعة، ومن في الدنيا كهؤلاء الأربعة، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وأبو عبيدة رضي الله عنه، وكعب مالك أو أبي بن كعب رضي الله عنه، كل هؤلاء أقرب الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن بعلمه وفهمه وحكمته صلى الله عليه وسلم وحصافته استبان له أنهم ليسوا سواء، كل يبز أقرانه في شيء. هناك قواسم مشتركة بيننا جميعا، يعني جميعا نحب الطعام، نحب الشراب، نحب اللباس، نحب، يعني قواسم مشتركة كثيرة، لكن هناك أشياء لابد أن نختلف فيها، لابد أن نتفاوت فيها، لابد أن نكون مختلفين عن بعضنا البعض. هنا يأتي للمربي، للمعلم، للأب، الأم، ولدي هذا يمتاز عن غيره بماذا؟ ابنتي هذه تمتاز عن أخواتها بماذا؟ امتيازات، تفوق في شيء، في جانب معين. ولا يخلو إنسان أخي الكريم من تفوق في جانب من حياته. الله عادل، لا يظلم الناس سبحانه وتعالى مثقال ذرة. إن أخذ منك شيئا عوضك الله بما هو خير منه بغيره. تجد إنسان سبحان الله أصم أبكم، لكنه من أذكى الناس، حافظته لا يضار ولا يجار فيها، والواقع يشهد بهذا. الله أخذ منه شيئا، سلب منه أشياء، لكنه أعطاه سبحانه وتعالى في المقابل أشياء أخرى. فهو يبز أقرانه في أشياء، لكن في المقابل في أشياء يكون أضعف من غيره. هنا يأتي دور المربي أنه يستغل كل طاقة موجودة في الواقع وينميها. تخيل هذا الموقف العجيب الذي مر في حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام. عندما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى حنين، إلى الطائف، يريد أن يفتح الطائف، ومر بحنين. في هذه الفترة لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الشباب، شبيبة صغار، منهم رجل يسمى بأبي محذورة، مجهول عند أكثر الناس، لا يعلمون من هو أبو محذورة هذا. جاء أبو محذورة مع جمع من الشباب ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة ما كانوا مسلمين، ما كانوا مؤمنين. لحقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى حنين بعد فتح مكة، فسمعوا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن. فماذا صنع هؤلاء العشرة؟ أخذوا يستهزئون بالمؤذن والأذى، يهزؤون به. في الحقيقة هذا موقف سلبي عندنا جميعا، لا يمكن استخرج من هذا الموقف شيء
إلا سلبي
إيجابي.
نعم.
نبينا عليه الصلاة والسلام دعا بعض من أصحابه وقال: من صاحب الصوت الحسن؟ في هؤلاء العشرة المستهزئين بالأذان رجل له صوت حسن، فقالوا: هذا أبو محذورة، فدعا به، ائتوني به. فجاءوا به وأجلسوه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يحكي هذا الموقف الذي غير نمط حياته جميعا. كان مفترق طرق بالنسبة له، في هذا الموقف تغيرت الحياة، بل حتى ما بعد الحياة. دعا به عليه الصلاة والسلام وأجلسه بين يديه، ثم مسح بيده الشريف المباركة على ناصيته. كم في هذه اللمسة الحانية من عطف ولطف واحتواء.
يا سلام.
فمسح عليه الصلاة والسلام على رأسه هكذا على ناصيته، وهنا قمة المشاعر والعواطف.
سبحان الله.
وهنا أداة القرار والاختيار. كلا لنسفعا بالناصية، لماذا؟ ناصية كاذبة خاطئة. هنا مصدر القرار بالنسبة للإنسان والاختيار له في حياته، القرارات عادة تأتي من هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح بيده الشريفة على ناصية أبي محذورة، ثم برك ثلاثا: اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. ما هي النتيجة لمثل هذه الدعوات المباركات منه عليه الصلاة والسلام وهذه اللمسات الحانية؟
احتواء من النبي، نعم.
لا أعظم ولا أكرم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت مؤذن البيت الحرام. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى مكة وأن يؤذن. انظر من قمة السلبية الاستهزاء بالأذان أصبح يشرف، يشرف ويفتخر ويتباهى ويفرح بنعمة الله ويستعلي بمنة الله، وأصبح مؤذن البيت الحرام في زمن رسول الله.
هنا يأتي دور التعزيز والتنمية اللي ورد في هذا الموقف الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذا الصحابة الجليل. لذلك برضو احنا نحاول ان نجهز هذا الصورة بشكل كبير داخل الأسر. للي أستاذنك شيخ أيضا أذكر المشاهدين الكرام أن موضوعنا اليوم عن جانب الأسرة وتنمية المواهب، وأرقام تظهر لكم تباعا على الشاشة لمن أراد أن يشاركنا في هذه الحلقة. أخو هذا اتصال من خالد من السعودية، تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا
أخي صهيب والشيخ، مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالرضا، يا مرحبا.
أشكركم على هذا البرنامج الرائع، وعندي بس ما ملاحظ على موضوع التشجع التعصب الرياضي في الأندية السعودية، برضه على داخل موضوع الأسر يعني.
جميل.
مشاكل كثيرة جدا يا شيخ.
أنت وشجع يا خالد؟
يا ريت الشيخ يتكلم عنه يعني.
الشجع رعاك الله، أي نادي؟
أنا
شكلك ناديك مهزوم عشان كده زعلان.
دوري يا شيخ.
ما شاء الله. شجع الأهلي واضح.
طيب يا خالد.
بس في تعصب رياضي يا شيخ جدا.
واضح هذا.
تشجع بين الأسر يعني.
طيب. شو تحت الإجابة؟ شكرا يا خالد، يعطيك العافية. طيب خلينا ناخذ إجابة خالد اللي ذكر جانب له ارتباط كبير بجانب الأسر وجانب التعصب.
طيب هو ليس في الموضوع، لكن هذا موضوع مهم. وجزاه الله خير أخي خالد، اختار وقت المناسب بالذات ما نعيشه هذه الأيام. الحقيقة صراع شديد على الدوري وعلى الكاس، وأصبحت حقيقة مظاهر التعصب كبيرة وكثيرة. يا أخي التعصب مذموم في كل شيء، في كل شيء، حتى في الدين، حتى والله في الدين التعصب مذموم. بعد أن قفل صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع ذات اللقاع، اجتمع رجلان على بئر المريسيع، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فكسع المهاجري الأنصاري، كسعوا يعني ضربوا ضربة مش مناسبة يعني، ضربه ضربة، فصاح الأنصاري: يا للأنصار، وصاح المهاجري: يا للمهاجرين. الآن يا أخي تعال معي لكلمة المهاجرين والأنصار، هذه مصطلحات شرعية دينية. من المهاجرون؟ خيرة أصحاب رسول الله الذين تركوا الدار والأهل والمال وخرجوا منها جميعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ومن الأنصار؟ الذين تبوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم، خيار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول عنهم كرشي وعيبتي. فالمصطلح هنا شرعي والمصطلح هنا شرعي، هذا صرخ بالأنصار وهذا صرخ بالمهاجرين، فاجتمع الحيان وكادوا يقتتلون، فسمع صلى الله عليه وسلم بذلك وجاء مسرعا، حتى أنه عليه الصلاة والسلام وهو من فرط سرعته سقطت البردة عن ظهره ولم يلتفت إليها. تخيل الآن الصورة من سرعته، القضية خطيرة، التعصب مذموم، ستأتي به المصائب والمعائب، ولذلك بادر عليه الصلاة والسلام في إصلاح هذا العيب. فجاء إليهم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. فأطفأ النار التي كادت أن توقد بين الصحابة وتصبح هناك حرب ضروس بين المهاجرين والأنصار، وأعداء الله هم يغنمون الغنيمة من هذه الحرب، وذلك النزاع والصراع. إذا كان هذا يا أخي الكريم في المصطلحات الشرعية المهاجرين الأنصار، فما بالك في الاتحاد الأهلي، النصر، الهلال، القادسية، النهضة وغيرها من الأندية. أخي الكريم، هل هذه الأندية لعب أو جد؟ سؤال مهم جدا. لماذا نحول اللعب جد؟ لماذا نحول الألعاب اللهو التي ينبغي أن تأتي بالسرور لنا والفرح لنا، سبب من أسباب الغم والهم والنكد والحزن والكآبة والضيق، بل الصراع والنزاع.
أخي الكريم، يعني
أنا أدخل في القضايا الأسرية، والله كم من خلافات تقع بين الزوج وزوجته من جراء هذه الخلافات على الأندية، والله ربما يحصل الفراق والشقاق والطلاق من جراء التعصب المذموم، بل كم من أناس يضربون أبناءهم ويهشمونهم ويجرحونهم ويطردونهم من جراء ماذا فعلوا وماذا صنعوا؟ شجع الفريق المقابل. يا أخي الكريم، هذه وسيلة وليست غاية، فلماذا نجعل الوسيلة غاية؟ لماذا نجعل الصراع بيننا ومن أسباب الشحناء والبغضاء والحقد الذي في نفوسنا هذه الأندية وهذه المباريات؟ يا أخي، لعب ينتهي في لحظته. من عجائب ما سمعت أن المشجعين في المدرجات يتصارعون، وعندما يخرجون من المدرجات يتصارعون وربما يتقاتلون، واللاعبين من الفريقين يذهبون يتعشون سواء، أخوة بينهم ومحبة ومودة، ويجتمعون في المنتخب ويجتمعون في غيرها، وليس بينهم لا محن ولا إحن ولا خصومات ولا نزاعات. عند من هذه النزاعات والخصومات؟ عند من قل علمه للأسف الشديد، وأصبح يعني يوالي ويعادي من أجل الكورة.
جميل.
لا نجعل الشيء يزيد عن حده فينقلب إلى ضده. وأنا أشكر الأخ خالد على السؤال المهم والحيوي والخطير، وخصوصا في مثل هذه الأيام المباركة.
جميل. طبعا أستاذ الشيخ عبد اللطيف في فاصل، ثم بعد ذلك أعود أيضا لكمال هذا الموضوع. إذن مشاهدينا الكرام، لازال الموضوع هذا مستمر عن جانب الأسرة وتنمية المواهب. فاصل قصير ثم نعود من جديد مع برنامجكم أسرتي.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
قناة زاد العلمية. والآن على قمر سهيلسات عربسات عبر التردد التالي.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله مجيد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي، وفي حديثنا متواصل عن جانب الأسرة وتنمية المواهب. القائم تظهر لكم جماعا على الشاشة للمشاركة معنا في هذه الحلقة والاتصال المباشر على هذه الأرقام. رحب من جديد بضيف أسرة الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجي سلام.
حياك الله. حياك الله وبارك فيك.
الله يبارك. طيب احنا ذكرنا في جانب في البداية ذكرنا جانب التفرقة وجانب أيضا المقدمة اللي ذكرناها في جانب الأسرة وتنمية المواهب. عود إلى سؤال مهم، كيف يمكن للأب أو الأم اكتشاف مواهب أبنائه؟
جميل، هذا سؤال خطير وهو أسس الحلقة.
نعم.
يعني ينبغي على الأب والأم أن يكون حصيفا ذكيا قريبا فطنا، وأن يتابع وأن يراقب أولادي بماذا يمتاز كل منهم. يعني لا يمكن يكونوا سواء في كل مواهبهم، لكن أنا أعلم علم اليقين أن ما من أحد من أولادي أو إخواني الصغار مثلا إلا ولديه شيء يبز به أقرانه، يتفوق فيهم يتفوق عليهم فيه. هنا جانب اكتشاف الموهبة أولا، ثم تنمية هذه الموهبة، التحفيز لها، التطوير لها.
جميل.
التنمية لها. اكتشاف الموهبة هو الأمر الأول. تعال معي إلى نبينا صفينا صلى الله عليه وسلم، كيف كان يكتشف المواهب.
جميل.
يعني في ليلة من الليالي يحدث عنها ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من أصغر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الليل فكان يصلي، فصليت خلف ظهره، فلما فرغ جذبني إليه وجعلني حذاءه،
محاذي له،
يعني جعله في مستوى واحد معه.
نعم.
عندما فرغ صلى الله عليه وسلم من ركعتين نظر فإذا بالغلام يصلي خلفه، فجذبه إليه، دعا جاء به حتى حذاه، صلى بجواره مساويا له. يقول: فلما قرأ صلى الله عليه وسلم خنست فرجعت خلفه. لما بدأ بالركعتين يصلي أنا ما كان لي إلا أن خنست، يعني رجعت الخلف مكاني. ففرغ منها ثم قال لي: ما شأنك؟ أجعلك حذائي فتخنس؟ يعني لماذا أنا أجعلك مساوي لي معي وترجع للخلف؟ لماذا أجعلك حذائي فتخنس؟ قال: يا رسول الله، أولي أحد أن يكون حذاءك؟ من ذا الذي يستحق أن يكون مساويا لك في المنزل أو في المكان حتى يقف بجوارك؟ يقول: فأعجبته فدعا لي بالفقه في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ هذا الفقه الجميل والحرص النبيل في صدر هذا الغلام أو الغليم الصغير، كيف عظم رسول الله عليه وسلم، كيف أعطى رسول الله الاهتمام والمنزل والرد. ولذلك يقول هو ابن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره. ما أعظم هذا، هنيئا له بهذه المنة.
أيوة،
هنيئا له بهذه الضمة منه صلى الله عليه وسلم. بالله كيف هي مشاعره، كيف هو قلبه في تلك اللحظة عندما خير خلق الله، أعظم البشر، أذكى الناس، يضمه إلى صدره، فتكون أنفاس رسول الله أقرب الأنفاس إلى نفسه، ويكون وجيب صدر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب قلب إلى قلبه. يقول: فضمني رسول الله يوما وقال: اللهم علمه الحكمة. بل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في الليل، لأن ميمونة خالته، فدخل إليها وصلى مع رسول الله في ليل من الليالي. النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى الخلاء ليقضي حاجته، فقام ذلك الغلام الذكي الأريب الفطن، قام إلى أداوة، يعني إناء مطهرة، ووضع فيها الماء وجعلها بجوار بيت الخلاء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بيت الخلاء فوجد الإداوة، قال: من فعل هذا؟ قال: الغلام. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
يا سلام.
فدعا له عليه الصلاة والسلام، أعجبه ذلك منه، كأنما يقول: هذا غلام سيكون له شأن. وكان له الشأن، ترجمان القرآن، حبر الأمة، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يهتم به ويعتني به، وكان يدنيه منه، بل كان يجلسه مجالس الأكابر، كبار الصحابة، عظماء الصحابة، أهل بدر ومن على شاكلتهم، كان يأتي بهذا الغلام الصغير ويجلسه معهم، حتى أنهم ربما وجدوا في أنفسهم علامة عمر يختص هذا الغلام بمجلسنا، دون أبنائنا؟ يعني أولادنا برضو يستحقون هذا المجلس. أراد عمر من خلال سؤال ذكي أريب أن يبين لهم أن هذا الغلام يستحق ما لم يستحق الأبناء الآخرين
ولا بعض الموجودين أيضا.
ابنه عبد الله ابن عبد الله وعبد نعم. الله ابن عمر من أذكى أصحاب رسول الله ومن خيارهم ومن أعبد الناس لله ومن أقرب الناس إلى رسول الله ومن أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمر كان يأتي بهذا الغلام في يوم من الأيام سأل سؤالا عن قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح فخاض الناس فيها وكل أدلى بدلوه فيها وبقي هذا الغلام الصغير ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعى إليه نفسه
يا الله
يعني إذان بقرب أجله عليه الصلاة والسلام. فاستهل وجه عمر قال والله ما أعلم منها إلا ما علمت. فاستبان لهم أنه غلام ليس كالغلمان وأن لديه موهبة ينبغي أن تنمى وتطور. ولذلك عمر كان يأتي به حتى كان يجلسه مجالس أهل بدر. يعني عمر كان إذا جاءت القضية العظمى الكبرى دعا بأهل بدر خيار الصحابة كبار الصحابة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فيأتي بهم ويستشيرهم. كان يأتي بهذا الغلام حتى أن الحطيئة الشاعر كان يقول من هذا الغلام الذي نزل عن الناس في سنه وعلاهم في علمه وقوله. يقول من هذا الغلام الصغير الذي أصغر الناس نزل عن الناس في سنه لكن علاهم في إيش؟
في
عقله وقوله.
نعم.
لذلك ابن عباس كان ترجمان القرآن وكان الناس يفيئون إليه بل العلماء يأتون إليه من شرق الأرض وغربها ينهلون من علمه.
وهذا بجانب الاهتمام والتنمية اللي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم عمر
اكتشاف الموهبة ابتداء ثم تنمية هذه الموهبة بالدعاء بالتحفيز بالكلمات الجميلة ثم انطلق ابن عباس في هذا البحر وأصبح حبر الأمة.
جميل. أيضا راح نتكلم إن شاء الله أكثر عن اكتشاف الموهبة لكن في هذا الفاصل أو الاتصال معنا اتصال من عابد من سوريا. تفضل يا عابد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
حياك الله
يا عابد. تفضل ارفع صوتك وهات السؤال.
شيخ أنا مقيم في تركيا يعني اشتغلت تركيا وأهلي في سوريا.
طيب
وحاب اني استمر عندي لو اتجوز مثلا بس هل يرضين اشياء؟
طيب انقطع الاتصال بعبد ان شاء الله يعود اتصال او الزملاء في الكنترول ياخذ السؤال مني. طيب ارجع ايضا للنقطه اللي ذكرناها في جانب التشابه المباني موقف جليل وجليل يعني في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب ايضا في الاهتمام باكتشاف اولا موهبه عبد الله بن عباس وايضا تنميتها. كيف نطبق هذه الصوره عمليا داخل الاسر وداخل المنازل؟ بحيث تكون عندنا مواهب موجوده لكن احنا ما احنا قادرين نكتشفها او ما نعرف عنها.
نعم. اولا بمناسبه اتصال الاخ عابد من تركيا وهو سوري ندعو الله تبارك وتعالى لأهل سوريا بالفرج القريب العاجل ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه ولطفه وكرمه أن يحميهم وأن يحفظهم وأن يكلأهم بعنايته ورعايته وأن يسلط على هذا العدو الآثم من الشيعة المعتدين ومن الشيوعيين الآثمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يضرب الظالمين بالظالمين وأن يخرج إخواننا من بين أيديهم سالمين وأن يحفظ إخواننا من أهل السنة في سوريا بحفظه وأن يدفع عنهم كل سوء وأن يحميهم من كل مكروه وأن يعجل بالفرج القريب لهم بفضله ومنته وإحسانه.
يا رب.
إجابة على سؤالك أخي صهيب أقول أخي الكريم عندما تكتشف الموهبة التي في أحد أبنائك أو إخوانك أو من يتربون على يديك ينبغي أولا أن تكتشف ما هي الموهبة كيف يمكن أن تنميها أو أن تطورها لأن لكل موهبة ما يمكن أن ينميها ويطورها وأن تضع الإنسان في موضعه الصحيح أن تضع الإنسان في موضعه الصحيح اللائق به الذي ينتفع منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم قوة حافظة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أكثر الناس لا يعلمون هو زيد بن ثابت هو كاتب رسول الله عليه الصلاة والسلام من كتاب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام بل كان يقوم بمهمة خطيرة هذه المهمة الخطيرة كان يكتب لليهود إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم وإذا جاءت الرسائل منهم إلى رسول الله كان يقرأ الرسائل. طيب من اكتشف هذه الموهبة عنده؟ نبينا صلى الله عليه وسلم دعا به وقال له إني لا آمن يهود على كتابي أنا أخشى من هؤلاء اليهود على القرآن فتعلم لي لغة يهود طيب زين كم أخذ رضي الله عنه يوما حتى يحفظ لغة اليهود, لغة قوم كاملة مختلفة؟
والعدد بالشهور
بالسنين, بعض الناس
بالسنين والله,
وبالذات لغة اليهود يعني العبرية صعبة للغاية. لم يأخذ إلا أسبوعين فقط,
يا الله,
فقط تقريبا أسبوعين حفظ اللغة تماما. فكان يكتب لرسول الله وكان يقرأ لرسول الله ما يكتب له باللغة العبرية. إذن من اكتشف الموهبة؟
النبي صلى,
من جعله في المكان الصحيح اللائق به؟ هو رسولنا عليه الصلاة.
وبعد ذلك شفت وين وصل أيضا قارئ عند النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل التي تكون بينه وبين اليهود. طيب بعد استاذنك في طرحة أنا على اتصالاتنا أكثرها دولية معنا أبو معاذ من ليبيا. تفضل أبو معاذ. أبو معاذ فضلت على الهواء. سمعنا أبو معاذ تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك.
فيك يا رب. تفضل.
جزاك الله خير.
سمعنا من هاتف
أبو معاذ. يا شيخ والله مش فاهم كيف أنا موضوعي أني كنت في الجزائر في.
نعم.
تفضل تفضل أبو معاذ.
بارك الله فيك.
قلت لك أنا كنت في الجزائر وتعرضت لمشكل قانوني وقضية التحاكم, فخرجت من الجزائر إلى دولة ثانية تجنبا لهذا الموضوع, أي موضوع التحاكم, فتركت أولادي وتركت أمي وتركت أهلي كلهم تفاديا لهذا الموضوع وهروبا لعقيدتي إلى دولة أخرى. بعد 10 سنوات الآن أنا موجود مع أسرتي وزوجتي وأولادي يا شيخ, ولكن أمي باقية هناك ليس لها معين, لا أحد معها, فباقي لي وحدها يا شيخ. وأنا دائما أود أن أبرها ولا أستطيع أن أأتي بها إلى هنا, فهل يا ترى يا شيخ يجوز لي أن أرجع إلى بلدي وأتحاكم وأنا مع العلم أني مظلوم؟ وهذا موضوع يعني جمارك يعني تعاملات جمركية.
طيب
وجدوا عندي بضاعة.
نعم واضح السؤال.
هذه البضاعة يعني عبارة عن سراويل وكذا وكذا, ولكن
طيب واضح السؤال يا أبو معاذ, واضح شاف اسمع إجابة من الشيخ, هديك العافية. لا لو أيضا نحاول أن نصل إلى أمه في بلد آخر ولكن قد تعرض في جانبها إلى الضرر.
أنا ما فهمت ما معنى التحاكم, ما يقصد, ماذا يقصد التحاكم؟
هو
لدي محاكمة يخشى منها مثلا؟
أيوة, أو يمكن يتعرض فيه إلى ضرر, إلى قتل, إلى سجن, أو يعني في الأخير التحاكم هذا شيء بالنسبة له قد يكون راجع لحكمه.
ما استوعبت السؤال تماما, لكني أنا أقول يا أخي الكريم إذا ما تستطيع أن تذهب إلى أمك فيمكن أن تأتي بأمك إليك. يعني لماذا هو في دولة الآن؟
في ليبيا.
في ليبيا, يعني لماذا لا يأتي بأمه مثلا من الجزائر إلى ليبيا مثلا, أو يلتقي بها مثلا في مكة المكرمة, يرسل لها بمال حتى تأتي إلى العمرة مثلا أو للحج, وهو في نفس الوقت ويأتي إلى بيت الله الحرم ويلتقي بها هنا. ويمكن أن يصلها بالاتصال, بالهدايا, بالعطايا, بغير ذلك.
نعم كيف. طيب أرجع النقطة أيضا كنا نتكلم فيها, ماذا كان في موقف.
أيوة, اكتشاف المواهب, اكتشاف المواهب ووضع الإنسان في مكانه الصحيح اللائق به الذي ينتفع هو وينتفع به الإسلام وتنتفع به دول الإسلام. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه اهجوا قريشا, فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من رشق النبل. كان يأمر عليه الصلاة والسلام بمناكفة كفار مكة باللسان, لأن اللسان في الحقيقة في ذلك الزمان كان له وقع شديد على النفوس. كانت الكلمة لها معنى ولها مدلول ولها أثر كبير في حياة الناس في ذلك الزمان, هم فصحاء الناس. لذلك الشاعر الفصيح له حظوة ومكانة ومنزلة ليست لغيره من الناس. إذا ولد الشاعر يعني في القبيلة كان بالنسبة لهم وزارة إعلام جديدة فتحت في تلك القبيلة.
جميل.
لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب قريش حتى باللسان, فيقول أهجوا قريشا فوالذي نفسي بيده له أشد عليهم من وقعي أو رشقي النبل.
جميل.
هي وسيلة من وسائل الحرب لهم. فدعا صلى الله عليه وسلم بابن رواحة وهو من شعراء رسول الله عليه الصلاة والسلام, من شعراء الإسلام الكبار, فقال عليه الصلاة والسلام له أهجهم, فهجاهم فلم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يقل بالمقالة, لم يشبع نهمة النبي عليه الصلاة والسلام في هجاء قريش.
لا جميل.
فدعا صلى الله عليه وسلم بكعب بن مالك، وأيضا هو من شعراء رسول الله عليه الصلاة والسلام وشعراء الإسلام الكبار.
نعم.
فدعا به قال أهجهم، فهجاهم، فلم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال بمقالة تلك التي تشبع نهمة النبي ورغبة النبي عليه الصلاة والسلام في قريش.
جميل.
فدعا صلى الله عليه وسلم بحسان بن ثابت، فجاء حسان وهو من كبار الناس في الشعر والنثر، فدعا به ودخل وجعل حسان رضي الله عنه يدلع لسانه، يعني يخرج لسانه أول ما دخل كأنما يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت اخترت الاختيار الصحيح، الآن سأشتفي لك من كفار مكة الذين آذوك بألسنتهم وبغير ذلك. فأدلع لسانه وقال آن لكم أن تسألوا أو أن تدعوا هذا الأسد الضارب بذنبه، وأشار إلى لسانه.
يا الله.
شبهه بيش
بالأسد،
بالأسد
الضارب.
الضارب بذنبه، والأسد إذا ضرب بذنبه هو في أحلك اللحظات، هو الآن يريد أن يهاجم ويراغم في لحظة واحدة. وثم أزع لسانه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بالهجاء ابتداء، وإنما قال له اذهب إلى أبي بكر واسأله عن أنساب قريش فإن لي فيهم نسبا. نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأنساب، ولا يحق بحال من الأحوال أن يطعن في هذا النسب المبارك الطيب.
نعم.
الشريف الذي كل نسب ينقطع إلا هذا النسب المبارك، النسب الشريف إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الآن نبينا عليه الصلاة والسلام اختار موهبة الشعر لمن؟ لحسان. واختار موهبة الأنساب ومعرفة الأنساب لمن؟ لأبي بكر
رضي الله عنه.
فجعل كل إنسان في مكانه اللائق به الصحيح.
نعم.
فذهب حسان إلى أبي بكر فسأله عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قد خرصت نسبك، يعني عرفت نسبك الآن، والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم، يعني مثل ما يدبغ الجلد ويفرى، الآن أنا أفريهم بلساني. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يهجوهم، قال وروح القدس يؤيدك، فذهب فهجاهم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال أما حسان فقد شفى واشتفى.
يا سلام.
وقال عليه الصلاة والسلام لا قولك عليهم أشد من وقع النبل. ودعا له صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي سؤال قصير وصغير. من الذي روى هذا الحديث لنا؟ إنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة لها موقف عجيب مع حسان بن ثابت.
زين خلينا ناخذ هذا الموقف بعد الفاصل، وقبل ذلك قبل الفاصل اخذ اسئله المشاهدين، وبعدها ايضا نطلع فاصل ونجاوب عليهم من جديد. صالحين معنا اول اتصال من احمد من الجزائر، تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
هلا احمد.
تفضل يا احمد نسمعك.
عندي مشكله مع فتاه اريد ان اتزوج بها.
نعم.
وأمها لم مع مشاكل بيني وبين أمها ولم ترضى، مع العلم أن ولي أمها والدها وأخواتها راضيين، والأم لم ترضى لحد الساعة، ولم أجد لها الحل. بعث لها أهلي، بعث لها مع كل الناس ولم ترضى، وهذه الحالة نحن عليها في لمدة سنتين.
نعم.
وأنا في الانتظار، يوم ترضى يوم ترضى، غدوة ترضى يوم ترضى، ولن ترضى.
طيب
هل أستطيع أن نتزوج الفتاة بدون ولي أمر أبوها، بدون ولي أمر أبوها
طب أبوها ما تقول أنت موافق أبوها؟ أبوها موافق؟
موافق نعم.
هو أبوها ولي أمرها إذا؟ هيكون في الصورة بس.
عندما زوجتي يعني أم البنت لم توافق، هو لم يستطع أن يحرج.
طيب واضح السؤال، تسمع الإجابة إن شاء الله من الشيخ حضرتك. طيب نأخذ صوت جديد من حمزة من الليبيا، تفضل حمزة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته حمزة، تفضل.
على الخير يا فضيلة الشيخ.
مرحبا وأهلا.
وقف على نفس عليك. والله أنا يا شيخ وأنا توا عندي سؤال محيرني شوية ونبي نسمع منكم ليش. أنا وين يدعو على الرسول عليه الصلاة والسلام باهي
باهي
يقولوا مثلا الرسول قام صلى بالجماعة، الرسول كان مثلا راقب كان واقف كان تخيل فيه يجي بين عيوني كامل معناه يا رجل
كفات
يتخيل النبي عليه السلام كان
يعني يصلي يتخيل. طيب خلينا نجاوب على هذه الأشياء شيخ الضيف بعد الفاصل. إذن فاصل مشاهدينا الكرام ثم أعود بعد الفاصل معكم في آخر جزء في هذه الحلقة مستكملين أيضا موضوعنا اليوم عن الأسرة وتنمية المواهب.
كنور السلام أتت أسرتي لتجل الظلام وتمحو الغبار.
ربما يسأل المتربي أسئلة لا فائدة منها، والأسلوب الحكيم للمربي الانتقال السلس بلا توبيخ إلى الأنفع له، وهو حينئذ سيفهم التوجيه الضمني. اعن بما يفيدك. سأل بعضهم الإمام الزاهد عمر بن ذر عن القدر، فقال له عمر ها هنا ما يشغل عن القدر. قال ما هو؟ قال ليلة صبيحتها القيامة. فبكيا جميعا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجل الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله جيدا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة وفي الجزء الأخير أيضا فيها وفي حديثنا عن جانب الأسرة وتنمية المواهب. إذن مستمر معكم أيضا في استقبال صلاتكم عن أرقام التي تظهر تباعا في هذه الحلقة. حياك الله شيخ الجديد.
مرحبا وأهلا.
الله يسلم. خلينا نرجع لصلاة المشاهدين معنا أحمد بن جزار ذكر أنه فتاة يريد أن يتزوجها لكن أمها موافقة وما شاء الله العائلة كلها موافقة أم أبوه وجدتها على ما ذكر أنها موافقين، هل يستطيع أن يتزوجها بدون إذن أمها؟
طيب أما قضية الولي فهذه قضية خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي.
ممتاز.
فالنكاح من غير ولي غير صحيح أصلا ولا ينعقد في أصح أقوال أهل العلم. أما بالنسبة لموافقة الأم فأنا أقول لك نصيحة وربما لا تعجبك نصيحتي أخي اسمه كريم
أحمد.
يا أخي أحمد ربما أقول لك كلام ربما يغضبك ولا تحبه مني، لكن اسمع نصيحة محب مشفق عاش هذه القضايا كثيرا في الإصلاح بين الناس. أنا لا أتشجع كثيرا لشاب يريد أن يتزوج من فتاة أمها لا تريده، لأنه في الغالب الأعظم الحياة ستصبح رهينة لهذه الخصومة وهذه المشكلة ولهذا الرفض من أمه من أمها. لا يمكن يعزل البنت عن أمها، لا يمكن، هذا لا يمكن، الواقع يشهد أنه لا يمكن. لكني أقول يا أخي الكريم ربما الله يصرف عنك شيء تكرهه وأنت لا تعلم، ربما هذه الفتاة ليست لك، فلماذا لا تبحث عن فتاة أخرى الله تبارك وتعالى يكرمك بها ويسعدك بها ما بقي لك من حياة؟ لماذا تجعل الحياة امرأة واحدة فقط؟ إن جاءت فكانت السعادة وإن لم تأتي فكان الشقاء. يمكن أن تبحث عن أخرى فيها من المواصفات ما يسر خاطرك إن شاء الله ويرضي قلبك وتكون بها بهجة الحياة. أنا أعلم أنه ربما يكون بينك وبينها شيء من العاطفة أو الجاذبية أو ربما الحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح. صحيح النكاح عصمة وعفة، لكني أقول إذا كانت الأم أم الزوجة غير راضية أو البعض من أهل البيت غير راضين وهذا الزواج سيحدث فجوة كبيرة في الأسرة، سينتج خصومة كبيرة بين العائلة الواحدة، فلماذا يا أخي تبني سعادتك على شقاء غيرك؟ لماذا أخي الكريم لا تبحث لك عن أخرى لعل الله أن يرزقك منها الذرية الصالحة والحياة السعيدة الرغيدة؟ لكني أقول أما من غير ولي فلا يصح لك النكاح مطلقا. صحيح يجوز للأب أن يزوجك من غير رضا الأم، فرضا الأم ليس شرطا من شروط النكاح ولا من واجباته، ولا لكني أقول أنت تريد الزواج من هذه الفتاة لتكون سعيدا. أنا غير متفائل كثيرا بالزواج من فتاة أمها لا ترغب في هذا الزواج، فإما أن تقنع هذه الأم بك وبزواج ابنتها منك، وإلا فابحث لك عن غيرها واعتذر منك، ربما هذه الإجابة لا تروق لك.
الله يتوفقك خير إن شاء الله يا أحمد. سنأخذ آخر اتصال معنا في هذه الحلقة، عبد الفتاح من المغرب. تفضل عبد الفتاح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا عبد الفتاح، تفضل.
يا شيخ والله إني أحبك في الله، وشكرا لقناة زاد، والله إن أدخلت السرور والبهجة لنا أجمعين، جزاكم الله خير أجمعين. سؤال للشيخ بارك الله فيه، شقيقي يريد أن يتزوج فتاة لكن اشترط عليها أن تلبس الحجاب الشرعي، للأسف الأهل أهل الزوجة لا يريدون، يريدون صفقة متبرجة، الله المستعان. أريد يا شيخ أن توضح للناس أن يفرقوا بين العورة وبين وجوب تغطية الوجه، لأن الحمد لله اكتشفت أن تغطية الوجه فرض واجب، هذا لا يخلفه إلا جاهل أو مجتهد.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله عبد الفتاح، تكلم عبد، شكرا. جاب الله عبد الفتاح.
في سؤال قبل عبد الفتاح،
حمزة اللي هو ذكر أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري إذا مش واضح ولا.
من حبك لرسول الله يا حمزة، وحمزة
حمزة
من حبك لرسول الله يا حمزة، وأغبطك على هذه النعمة من الله عز وجل، تتخيل وتتراءى لك صورة رسول الله عليه الصلاة والسلام بين يديك، ونقول لا مانع أن تتخيل صورة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا إذا قرأت في كتب السنة، كتب السنة يعني أوصاف رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما من حديث علي وحديث عائشة وحديث أنس، جملة من الأحاديث وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا كأنما والله هو الآن بين أعيننا. فلا يمنع، ما هو الممنوع؟ أن تتصور صورة ربك سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. مهما تخيلت مولاك فإن الله مختلف تماما عن كل تخيلاتك وتصوراتك سبحانه وتعالى.
نعم.
فهل تعلم له سميا؟ يعني ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى.
جميل.
جل في عليائه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع أن يتخيل الإنسان صورته من فرط حبه له وتشوقه إليه وتشوفه لرؤيته. وإن كنت أقول لك يعني احمد الله تبارك وتعالى أنك لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء عجيب. أذكر في هذا موقف مر بالمقداد بن أسود رضي الله عنه وأرضاه. جاء إليه رجل فقال له هنيئا لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أمني عندي وعند الكثير من الناس يتمنى لو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي يقول إن من أحب أمتي لي أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رأني بأهله وماله. لكن تأمل الفقه العجيب في حياة هذا الصحابي المبارك المقداد بن أسود. قال له الرجل هنيئا لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب يقولون والله لا ندري ما الذي أغضبه، الرجل ما قال إلا خيرا، كلام جميل، فلماذا غضب؟ ثم قال المقداد ما يحمل أحدكم على أن يتمنى مشهدا غيبه الله عنه لا يدري ما هو صانع فيه لو كان من أهله، والله لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقوام هم من أهل النار أغلق الله قفل قلوبهم عن الإيمان، ولقد كان الرجل من أهل الإيمان يرى خله صفيه من أهل الدنيا، يعني يرى الزوجة والولد والصاحب قد أغلق قلبه عن الإيمان، وهو يعلم أنه لو مات لكان من أهل النار. أولا تحمدون الله أن قد كفيتم الفتنة بغيركم،
يا الله
خرجتم من أصلاب مؤمنين لا يشركون بالله شيئا. إذن تشوف لرسول الله، تشوق له، تمنى أن تراه في رؤيا في المنام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. من كرامته على ربه وحفظ الله وعصمة الله له أن الشيطان لا يمكن يأتي في صورته لا حيا ولا ميتا صلى الله عليه وسلم.
طيب آخر سؤال عشان نأخذ الوقت، بس عبد الفتاح ذكر أنه أخوه بتزوج وأهل وشرط على بنته أن تتحجب، لكن في المقابل أهل البنت رفضوا.
يعني كان يتكلم عن موضوع الحجاب الوجه.
أيوة
من العورة وليس من العورة.
أيوة هو يتكلم برضو عن جانب الوجه.
أولا أشكر أخي عبد الفتاح وأقول أحبك الله الذي أحببتني من أجله وجزاك الله عني خيرا، لكني أنا أقول يا إخواني في موضوع الوجه، وجه المرأة هل هو من العورة أو ليس من العورة؟ الحقيقة هذان قولان مشهوران لأهل العلم، لكني أرجح القول بأن وجه المرأة عورة يجب عليها شرعا تقربا تعبدا لله أن تغطيه.
نعم.
طيب ما دليلي على هذا؟ هذا القول من عندي أم هناك أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأدلة في هذا مستفيضة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. الخطاب هنا لمن؟ إذا سألتموهن الخطاب للصحابة، والنون هنا نون النسوة المقصود به أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سألتموهن متاعا فما هو الواجب؟ فاسألوهن من وراء حجاب. أتساءل هنا، هل يعقل أو يقبل أن في قلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حب الشهوة لنساء النبي عليه الصلاة والسلام؟
أبدا،
لا والله، ولا يمكن ولا يقبل ولا يعقل هذا
أبدا.
إذن لماذا الله عز وجل أمر أن الصحابة أن لا يحدثوا هؤلاء التي هن أمهات المؤمنين زوجات سيد المرسلين إلا من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم؟ الله تبارك وتعالى عندما قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذي. هنا أتساءل، هل الأمر في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه أن يدنين عليهن من جلابيبهن، هل يعقل أو يقبل قبل هذه الآية أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كن يكشفن الصدور أو النحور أو الظهور؟ لا يعقل
أبدا،
ولا يتبادر إلى الذهن. إذن ما الذي كان مكشوفا وأمر الله تغطيته؟
الوجه.
الآن عندما يريد الرجل أن ينكح زوجة أمره عليه الصلاة والسلام أن ينظر إليها أحرى أن يؤدم بينهما. طيب إذا كانت كاشفة لماذا أمره عليه الصلاة والسلام أن يذهب إليها وأن ينظر منها؟ حتى قال لهم: فانظر فإن في أعين نساء الأنصار شيئا. طيب لو أن النساء الأنصار كاشفات الوجوه حاضرات، طيب ألا يرى هذا من أول؟ طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذه الكلمة؟ تحقيق حاصل؟
نعم.
لفظ لا معنى له، لا مدلول له. لا يمكن ولا يقبل ولا يعقل هذا. عائشة رضي الله عنها تقول: كنا إذا حاذين الركبان في الحج.
نعم.
ونحن نعلم أن حرام المرأة في وجهها وكفيها.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة: كنا إذا حاذين الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، وتقول: رحم الله نساء الأنصار، ما أنزل الله آية الحجاب حتى خرجنا كالغربان تلفعنا بمرطهن لا يعلم منهن شيئا. هذا هو الإيمان، هذا الذي به الحماية والكفاية والوقاية. وأنا أقول الذي يقول بأن الوجه ليس من العورة والذي يقول بأن الوجه عورة، كلاهما من يقول بهذين القولين يرى أن الأفضل والأكمل الحجاب. حتى من يقول بأن وجه المرأة ليس من عور يرى أن الأفضل والأكمل لها والأدفع للفتنة لها ولغيرها تغطية الوجه. فلماذا لا نأخذ بهذا الأفضل والأحوط والأتقى؟
طبعا أستاذ نك، يعني إحنا ما تبقى معنا وقت حتى نختم موضوعنا أيضا في جانب الأسرة وتنمية المواهب. أخذتنا أسئلة المستمعين نختم فيها في نصف دقيقة، توجيه مباشر للأسر.
أقول لهم جميعا، ليس في أبنائنا إن شاء الله غبي، كلهم أذكياء. ليس في طلابنا غبي، كلهم إن شاء الله أذكياء. لكن الذكي منا من يستخرج أفضل ما عند كل واحد فيهم.
جميل.
لدى كل إنسان في الحياة أشياء مضيئة وجميلة ورائعة، مهمتنا نكتشف هذه الأشياء الجميلة الرائعة، ننميها، نطورها، نحفزها بالكلمة، بالدعوة، بالموهبة، بالتطوير، بالتغيير، بالتأثير، وعند ذلك سنجني ثمار لا عد ولا حد لها إن شاء الله
بإذن الله تعالى. شكرا لك شيخ عبد اللطيف، الله يعطيك العافية، وإن شاء الله نتكلم فيك الأسبوع القادم على خير بإذن الله.
شكر الله لك ولإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، نلقاكم إن شاء الله على خير
بإذن الله. إذن شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة معنا في هذه الحلقة من برنامج أسرتي، كان حديثنا فيها عن الأسرة وتنمية المواهب. لقانا فيكم جدد إن شاء الله كل أحد عند 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. حتى ذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله، في أمان الله.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.